أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في حكم المجتهد غير الأعلم. وصلنا إلى البحث الثاني، وهو حكم المجتهد غير الأعلم. طيب، المجتهد غير الأعلم، لا شك أن المجتهد غير الأعلم بنظر الناس غير الأعلم، يرى نفسه الأعلم في المسألة التي بحث فيها، وبذل أقصى جهده في سبيل معرفة الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري، وراجع آراء العلماء. نعم، قد يذهب المفضول أخيرا إلى الأعلم ويناقشه، مع أنه لا يجب على المجتهد أن يذهب إلى الأعلم ويناقشه في كل مسألة يقتنع بإصابته فيها، فيتغير رأيه عند مناقشته للأعلم، وهذا الذهاب والنقاش كمال في المفضول، لأنه لا يزال يحاول معرفة الواقع، فبعد مناقشته مع الأعلم قد يقتنع بما قاله له الأعلم، فيرى نفسه بعد ذلك أنه لا أعلم منه في هذه المسألة، لأن المفروض أن رأيه ورأي الأعلم متوافقان، وقد لا يقتنع فيرى نفسه الأعلم، وقطع حجة واضحة له وعليه. نعم، إن لم يكن المجتهد المفضول مطمئنا بالحكم الذي توصل إليه وواثقا بصحته، فمن الأصل لا يكون حجة، يعني لا يكون اجتهاده حجة، لكن الفرض، هذا الفرض خارج عن محل الكلام. ثم أنه ليس من المعلوم أن الأعلم يكون دائما الأعلم في كل مسألة، فقد يكون في بعض الأحيان عند استنباطه للحكم المبحوث فيه مبتلى بمرض. في كلام أنه عندنا في العالم أعلم وغير أعلم، يعني هذه في مجال النظرية نقول نعم صحيح، بنحو الإجمال نعم صحيح. طيب عال، لكن في مسائل هون عديدة بدنا نقولها. أولا، الأعلم ما صار أعلم خطوة واحدة حين خلقته أمه كان هو الأعلم، ما بصير، عفوا أولدته أمه ما كان الأعلم، أكيد هذه وحدة. ثانيا، حين اجتهد في بدايات اجتهاده ما كان الأعلم أيضا، هذه ثانيا. ثالثا، الأعلم ليس من الضروري ومن اللازم أن يكون الأعلم في كل مسألة، المسألة ممكن يكون بنحو إجمالي هو الأعلم، أما في كل مسألة مسألة هو الأعلم ما معلوم. رابعا، هذا الأعلم ممكن يكون مبتلى في بعض الأحيان بمرض ونحو ذلك، جعله هذا المرض أو هذا الاشتغال الدنيوي الحياة المعيشي أو الابتلاء يمكن الروحي ونحو ذلك لا يبحث عن المسألة الفلانية كثيرا. خامسا، ممكن أنه يجي بكرة الإمام الحجي، فرضنا ولو نظريا أنه يجي الإمام عليه صلوات الله ويقنعه بخطأ رأيه. المهم أنه لا يتصور أنه دائما المفضول هو تحت الأعلم في كل مسألة، مسألة لا يتصور هذا أبدا. ممكن يكون في بعض الأحيان المفضول في بعض المسائل أعلم، يكون بحث في قد الأعلم على مرتين ثلاثة، شو المشكلة؟ ممكن الأعلم قد أفتى بهذه المسألة في بدايات اجتهاداته، ممكن يكون هذا الأعلم مبتلى بمشاكل مثلا مثل ما قلنا حياتية جعلته لا يبحث في هذه المسألة الفلانية، مقتنع فيها لأمر ما. المهم، طيب، فيمكن للمفضول أن يغلب الأعلم إذا بحث المسألة أكثر من الأعلم، ممكن، وإلا إذا بدأت تقول لي الأعلم هو الأعلم في كل مسألة مسألة، يعني صار الأعلم بمثابة المعصوم، أصلا لا يمكن أن يتزحزح الأعلم عن رأيه وأن يكون هو الأعلم من المفضول في كل شيء في كل مسألة مسألة، فسيسد باب الاجتهاد حين أذان. وبتفصيل أكثر، إذا كان الاختلاف في الاستظهارات العرفية فيدعي المفضول ظهور الكلام في الأمر الفلاني بشكل لا يتردد المفضول فيه، ويدعي الأعلم أنه ظاهر في أمر آخر، فما هو موضوع الحجية على المجتهد؟ إنما هو ظهور الكلام عند نفسه لا ظهور الكلام عند غيره. وعلى هذا سيرة كل عقلاء والمتشرع في العالم، أنت ترى نفسك مرآة عن العالم، أنت المفضول ترى هذا الظهور هو الواضح. الأعلم يرى ذلك الظهور الآخر هو الواضح. طيب أنت ترى نفسك، أنت ترى نفسك المرآة الصحيحة والصافية لأذهان العالم والناس، فالظهور الحجة عليك هو ما تستظهره أنت، مش ما يستظهره الأعلم بخلاف استظهارك. سيرة العقلاء في العالم أن استظهارك هو الحجة، مش استظهار الأعلم هو الحجة. يعني أنت استظهرت المعنى الفلاني، الأعلم استظهر المعنى الفلاني الآخر، استظهارك هو الحجة. أنت ترى نفسك مرآة عن هؤلاء الناس، أنت تقول لا، يستظهر العقلاء، يستظهر العرف هذا المعنى الفلاني، خلاص انتهينا. يعني أنت مقتنع أن ظهور الآخر الذي استظهره الأعلام باطل. طيب، وكذا إذا كان الاختلاف في مسألة العقلية فادعى المفضول الترتب مثلا، وادعى الفاضل عدم صحة الترتب، يعني الفاضل طبعا الأعلم عدم صحة الترتب، أنت جيت تمسكت بالإطلاقات، إطلاق أقيم الصلاة، قلت شو في مانع لو إنسان مثلا في حال الإنقاذ كانت وظيفته شو الإنقاذ، لأنه أهم من الصلاة في ضيق الوقت. جاء الأعلام قال لا، قال صلاتك باطلة إذا صليت مثلا، فرضنا أنه جاءك الأعلام مثلا كالأخ الخراساني يقول لا أمر بالصلاة في حال وجود أمر فعلي منجز عليك بالإنقاذ. أخ الخراساني بيقول هيك واضح، بيقول لا أمر بالصلاة. هلا هو صاحب الصلاة بس من باب وجود الملاك يعني، بس محل الشاهد أنه جيت أنت عم بتناقش أستاذك، فرضنا الأخ الخراساني قال لك لا أمر بالصلاة، وقال الاجتمع الضدان الأمران بالضدين في وقت واحد وهو محال عقلا، هذا كلام الأخوند الخراساني. جيت أنت المفضول قلت له يا مولانا نحن نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة، شو المشكلة هذه، نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لنثبت وجود أمر بالصلاة، حتى لو نحن تركنا الأهم، تركنا الإنقاذ وصلينا، مش هيك؟ صلينا نحن، يعني تركنا الأهم وأتينا بالمهم، هناك أمر بالصلاة، شوف منها نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة، أقيم الصلاة غير مقيدة أبدا بالإنقاذ وعدم الإنقاذ ووجود أهم وعدم وجود أهم والاشتغال وكذا، ما مقيد. نعم هناك قيد ارتكاز إذا كان الإنسان يعمل بالأهم مشتغلا بالأهم صح، بس إنسان لا يشتغل بالأهم بيلو الله تعالى طيب عال طالما أنت ناوي أن لا تنقذ إذا صلي، صح كلام صحيح. الفاضل يعني الأعلام ما مقتنع بهذا الكلام، يقول لا أمره بالصلاة، شو بنعمل؟ طب أنت مقتنع برأيك بكلامك في هذه المسألة العقلية فتأخذ بكلامك أنت على أي حال. أو لو فرضنا سيد الشهيد مثلا مقتنع بمسلك حق الطاعة، أنت مقتنع مثلا بمسلك قبح العقاب، شو المشكلة؟ بتصير بتقول له يا سيدنا الإنسان خلقه الله حرا طليقا حتى يبين الله تعالى له الأحكام الإلزامية، ما أنت يا ربي قادر توصلنا الأحكام الإلزامية بطرق طبيعية عديدة جدا جدا، يعني يعني الكلين قادر وانت يا رب ما قادر، الامام الحج مش قادر والكلين قادر، وصلنا كتابه لا شك فيه، معقول؟ يعني الصدوق قادر، علي بن بابويه بايام الغيبه الصغرى، علي بن بابويه كان في نفس طبقه تماما بالدقه الشيخ الكليني في الغيبه الصغرى بالدقه، توفى يعني علي بن بابويه، علي بن موسى بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي والد الصدوق توفى اخر الغيبه الصغرى، وصلنا كتبه والامام الحج ما قادر، شو التفنيصه هنا؟ المهم، فأنت مقتنع بمسألة مثلا بقبح العقاب، أه؟ سيد الشهيد مقتنع بحق الطاعة، قلت له يا سيدنا الشهيد هذا غلط، واستدلت له لسيد الشهيد مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي، واستدلت بكذا وكذا، سيد الشهيد أبدا ما اقتنع. طب أنت مقتنع بمسألة مثلا كذا، البراءة العقلية، أسرار البراءة العقلية، فلا مانع انه يكون المفضول في مسألة ما اعلم من الفاضل، لا مانع. طيب هيدي خلصنا منها،
الفاضل اعلم كلامه،
قد يكون المفضول اعلم من الفاضل في مسألة ما،
انا سجلت الفاضل الاعلم كلامه حجي على من يعتقد بعلميته،
ايه مظبوط، الجهة الثانية في موضوع التقسيم، موضوع التقسيم وهو تثليث الأقسام التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري، فقد قال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك، هذا التقسيم نظري، يعني مش ملحوظ في هذا التقسيم الأحكام والآثار الشرعية، لو كان ملحوظ في هذا التقسيم الأحكام والآثار الشرعية لقال إن الأحكام الشرعية، إن بدي أقول هيك، موضوعات الأحكام إما معتبرة أو غير معتبرة، هيك كان شيخ الأنصاري بيقسم، هيك بيقول إن موضوعات الأحكام أو إن الأدلة، بيقولك إن الأدلة إما معتبرة وإما لا، فخلص الدليل المعتبر إما أن يكون قطعيا أو أن يكون ظنيا معتبرا، وإما أن يكون الدليل غير معتبر كما لو كان ظنا غير معتبر أو شك أو محتمل، مما معتبر يكون. لكن هون الشيخ الأنصاري بما أنه بحث في كتاب الرسائل باعتبار هذه التقسيمات الثلاثة، فإجا إلى التقسيم النظري مش بلحاظ الأحكام والآثار الشرعية، فقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك، هذا التقسيم جيد لا بأس به. طيب الجهة الثالثة في متعلق الأقسام، فهل متعلق هذه الأقسام الثلاثة هو خصوص الحكم الواقعي أم هو الحكم الجامع الأعم من الواقعي والظاهري؟ ذهب سيد الخوئي رحمه الله إلى الثاني، قال المنظور في متعلق الأقسام إلى الحكم الجامع الأعم من الواقعي والظاهري، بتقريب أنه كما يكون القطع والظن والشك بالحكم الواقعي موردا للأثار، فكذلك الحال في القطع والظن والشك بالحكم الظاهري، فلا وجه لتخصيص الحكم الحكم بالواقعي. وأورد عليه سيدنا الشهيد رحمه الله بما يلي، قال أولا إن الجمع بين التثليث وتعميم الحكم للواقع والظاهر مستلزم للتداخل، فإن القطع بالحكم الظاهري ظن معتبر بالواقع في مورد الأمارات، فإن القطع بالحكم الظاهري ظن معتبر بالواقع في مورد الأمارات، وشك في الواقع في مورد الأصول العملية، أي هو قطع من جهة وظن أو شك من جهة ثانية. سيد الشهيد قال للسيد الخوي، قال إذا بدك تعتبر أنت متعلق الأقسام هو الجامع الأعم من الواقع والظاهري، فسوف تتداخل الأقسام، يعني سوف يدخل من جهة قطع من جهة ظن، من جهة ظن من جهة شك. لاحظ كيف السيد الخوي شو قال؟ قال هيك، قال إنه متعلق الأقسام، في متعلق، قال هل متعلق هذه الأقسام الثلاثة هو خصوص الحكم الواقعي، يعني نفس الحكم الواقعي هو متعلق هذه الأقسام الثلاثة المنظور إليه الحكم الواقعي فقط، أم الحكم الجامع الأعم من الواقع والظاهري؟ قد يحصل الشك بس بخصوص الحكم الواقعي. السيد الخوئي قال لا، قد يحصل الشك حتى بلحاظ الحكم الظاهري. عارف شو؟ حتى يعني أنا مثلا، هل الحكم الظاهري هو هيك أو هيك؟ هل الحكم الظاهري مثلا، هل أنا قاطع بالحكم الظاهري أم ظان بالحكم الظاهري؟ مثلا حكم الظاهري بتعرف على حجية مثلا خبر العامي فرضا. طيب هل الخبر العامي حجة أم لا؟ قد يحصل عندنا شك. البراءة قد يحصل عندنا، الإصحاب في الشبهات الحكمية قد يحصل عندنا فيها شك، وهكذا. ذهب سيد الخوي إلى الثاني بتقريب أنه كما يكون القطع والظن والشك بالحكم الواقعي موردا للأثر، فكذلك الحال في القطع والظن والشك بالحكم الظاهري، فلا وجه لتخصيص الحكم بالواقعي. وأورد عليه سيدنا الشهيد بما يلي: أولا، إن الجمع بين التثليث وتعميم الحكم للواقع والظاهر مستلزم للتداخل بين القطع والظن والشك، فإن القطع بالحكم الظاهري ظن معتبر بالواقع في مورد الأمارات. انتبه، فإن القطع بالحكم الظاهري، لو أنا قطعت مثلا بالحكم الظاهري، قطعت بحجية خبر العامي، هو ظن معتبر بالواقع في مورد الأمارات. إذا أنا قطعت بحجية خبر العامي فهو يفيدنا الظن المعتبر بالواقع، وشك في الواقع في مورد الأصول العملية، أي هو قطع من جهة وظن أو شك من جهة ثانية. طيب، فإن القطع بالحكم الظاهري شك في الواقع في مورد الأصول العملية. طيب إذا أنا قطعت مثلا بالاستصحاب في الشبهات الحكمية، قطعت، هذا أقصى ما يفيدنا الشك في الواقع، بضل أنا عندي شك بالواقع. فيقول السيد الشهيد أنه معقول شغل وحدة تكون قطع من جهة وظن من جهة، قطع من جهة وشك من جهة، سيحصل عندنا تداخل، فلازم يكون المنظور إليه فقط الحكم الواقعي، فقط الحكم الواقعي هو المنظور إليه بتقسيم الشيخ الأنصاري. إما أن يحصل عندي قطع بالحكم الواقعي، أو يحصل عندي ظن بالحكم الواقعي، أو أن يحصل عندي شك بالحكم الواقعي. أما أن أقول إنه هذه الأقسام الثلاثة ناظرة أيضا إلى الحكم الظاهري، ما بتزبط معنا. لأنه طيب أنا يا أخي صار عندي قطع، صار عندي قطع بالحكم الظاهري، مثلا صار عندي قطع بحجية خبر العامي، مش هيك؟ أقصى ما يفيدنا هذا القطع الظن بموافقة الواقع، بمصادفة الواقع. وإذا حصل عندي قطع مثلا بالأصل العملي، أقصى ما يفيدني احتمال إصابة الواقع، فسيحصل تداخل. هذا إشكال السيد الشهيد على السيد الخوي. فيقول السيد الشهيد، يقول لا يمكن أن يكون المنظور إليه في القطع والظن والشك إلى الحكم الظاهري، لازم يكون فقط المنظور إليه عن بنظر الشيخ الأعظم الأنصاري فقط الحكم الواقعي هو الذي قد يقطع به. يعني أنت الأستاذ اللي عم تشرح كتاب الرسائل، لما بيسألك التلميذ بيقول لك مولانا أنه إما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك، بالحظ شو الحكم الواقع أو الظاهري؟ سيد أخوي بيقول لك لا بالحظ اثنين سوا، سيد شير بيقول لك لا بالحظ بس واحد والحكم الواقعي بس. قال أيضا إشكال آخر السيد الشهيد على السيد الخوي، قال وثانيا ليس الشك في حكم ظاهري كما لو شك في حجية خبر العامي، قال ليس الشك في حكم ظاهري موضوعا لحكم ظاهري آخر كالبراءة، أو قل ليس الشك في حكم ظاهري منجزا لحكم ظاهري آخر. توضيح ذلك، ليس الجهل والشك في حكم ظاهري موضوعا لوظيفة عملية ثابتة بالأمارة أو الأصل، فلا يقع الشك في حكم ظاهري ما، هذا كلام سيد الشهيد، فلا يقع الشك في حكم ظاهري ما موضوعا للبراءة مثلا أو الاشتغال، ولكن الشك في الحكم الواقعي هو موضوع البراءة أو الاشتغال، إذ غرض المولى تعالى ونظره إنما هو إلى الحكم الواقع لا غير، والحكم الظاهري ليس إلا طريقا صرفا لإدراك الواقع، والحكم الظاهري ليس إلا طريقا صرفا لإدراك الواقع، فليس الشك في حجية خبر الثقة مثلا موضوعا لأصالة الاشتغال مثلا، وإنما شرع الله تعالى الاشتغال للتحفظ على الواقع لا غير. يعني هون كل كلام السيد الشهيد عم ينظر فيه إلى الواقع، عم بيقول لك ليست الأحكام الظاهرية موضوعا بأحكام ظاهرية أخرى. هون بالإشكال الثاني عند السيد الشهيد على السيد الخوي، قال أبدا، موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، وليس موضوع الحكم الظاهري هو الشك في موضوع ظاهري آخر. لاحظ كيف؟ موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، وليس هو الشك في الحكم الظاهري. طيب هلا منعود نعيدها مرة تانية. قال السيد الشهيد وثانيا، إشكال الثاني على السيد الخوي، ليس الشك في حكم ظاهري كما لو شك المكلف، لو شك المجتهد ولا في حجية خبر العامي، ليس الشك في حكم ظاهري موضوعا لحكم ظاهري آخر كالبراءة، وإنما الشك، قصده هيك سيد الشهيد اللي بده يقول سيد الشهيد، وإنما الشك في الحكم الواقعي هو الموضوع لحكم ظاهري آخر. فهيد العبرة عند سيد الشهيد، وهيد نقطة مهمة عند سيد الشهيد، بيقول محط الشك والجهل هو الحكم الواقعي، فإذا حصل عندك شك في الحكم الواقعي هيدا الكلام، حينئذ ترجع للأصول العملية، مش إذا حصل عندك شك في الحكم الظاهري ترجع للأصول إلى الحكم إلى حكم ظاهري آخر. نقطة مهمة بيعتبرها هيدا السيد الشهيد، أو قل ليس الشك في حكم ظاهري منجزا لحكم ظاهري آخر. يقول توضيح ذلك، ليس الجهل والشك في حكم ظاهري موضوعا لوظيفة عملية ثابتة بالأمارة أو الأصل، سيأتينا شرح هذه الجملة، فلا يقع الشك في حكم ظاهري ما موضوعا للبراءة مثلا أو الاشتغال أو حجية مثلا خبر العامي. هيدا هون هيك عم بيقول، هون لما بيقول ليس الجهل، انتبه لي شوي، بيقول هون ليس الجهل والشك في حكم الظاهري موضوعا لوظيفة عملية ثابتة بالأصل، شرحها هون بالجملة التالية، قال فلا، بالنسبة لهذه كلمة أول أصل، فلا يقع الشك في حكم ظاهري ما موضوعا للبراءة مثلا أو الاشتغال. هلا إذا بدك تشرح الجملة بس لحد هون، ليس الجهل والشك في حكم ظاهري موضوعا لوظيفة عملية ثابتة بالأمارة. إذا شككت في حكم ظاهري مثلا في حجية مثلا الأمارة مثلا فرج إلى فرضنا ماذا خبر الثقة، خبر فرضا الثقة العامي موضوع لوظيفة عملية ثابتة بالأمارة، يعني عندك أنت أحيانا يقول السيد الشهيد يقول ما لازم نقول نحن أنه الشك في حكم ظاهري هو موضوع لحكم ظاهري آخر ثابت بالأمارة، أنه أرجع إلى الأمارة ثانية، شككت بكذا ارجع الى اماره ثانيه، شككت بكذا باماره فلانيه ارجع الى اماره ثانيه، كالفراغ كالتجاوز. لا، السيد الشهيد بيقول ليس موضوع هي وهيك، بيقول السيد الشهيد بيقول ليس موضوع الحكم الظاهري الاخر الا الجهل بالحكم الواقعي، هيدا الجهل بالحكم الواقعي هو موضوع شو؟ هو موضوع الحكم الظاهري الآخر، وليس الشك في حكم ظاهري هو الموضوع لحكم ظاهري آخر. إذ غرض المولى تعالى ونظره إنما هو للحكم الواقعي لا غير، والحكم الظاهري ليس إلا طريقا صرفا لإدراك الواقع، فليس الشك في حجية خبر الثقة مثلا موضوعا لأصالة الاشتغال مثلا أبدا، وإنما شرع الله تعالى الاشتغال للتحفظ على الواقع لا غير. سيد الشهيد كل نظره إلى الواقع، كل نظر سيد الشهيد إلى الواقع، مش إنه والله الشك في حكم ظاهري هو الموضوع لحكم ظاهري آخر أبدا. فلو فرضنا أن البينة قامت على نجاسة أحد إناءين لوجب الاحتياط، لكن لا مراعاة للبينة وإنما مراعاة للواقع، فكل المسألة عند السيد الشهيد الواقع، جاهل بالواقع فأنت لاحظ كيف الواقع، أنت بلحاظ الواقع أما قاطع وأما ظان وأما شاك، أنت بلحاظ الواقع مش بلحاظ الحكم الظاهري، هذا كل كلام سيد الشهيد.
حتى الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك
في الحكم الواقعي، براو عليك، ممتاز 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 صح. ولذلك أيضا يقول السيد الشهيد، يقول ولذلك أيضا لو شككنا في حجية أمارة ما لوجب علينا إجراء البراءة عن الحكم الواقعي لا عن الحكم الظاهري المشكوك الحجية أو المشكوك الوجود. السيد الشهيد يقول لو شككنا في حجية أمارة ما لأجرينا البراءة، ولكن البراءة عن الواقع مش البراءة عن الحكم الظاهري، وهذا التفات كتير جيد عند السيد الشهيد، هذا نحن قلناها مرة بالحلقة الثالثة، قلناها قلنا أنه إذا الإنسان حصل عنده شك في حجية حكم ظاهري ما فانه يرجع، فانه يجري البراءة عن الحكم الواقعي المجهول، لا يجري البراءة عن الحكم الظاهري، لانه اجراء البراءة عن الحكم الظاهري دون اجراء البراءة عن الحكم الواقعي لا يفيدنا شيئا. هذا كلامه هون وفي الحلقة الثالثة، هيدي التفاتي. يقول وكذا، بعدنا دقيقتين بس، وكذا لو دل الاستصحاب على بقاء حجية خبر الثقة رغم ارتكابه للصغائر فإنك يجب عليك العمل على أساس حجية قوله. طيب نحن قفينا سطر هون، لأن إجراء البراءة عن حجية الحكم الظاهري المشكوك، لأن إجراء البراءة عن حجية الحكم الظاهري المشكوك لا يكفي في براءة الذمة عن الواقع أبدا، لأن إجراء البراءة عن حجية الحكم الظاهري المشكوك لا يكفي في براءة الذمة عن الواقع، بدك تجري البراءة عن براو عليك لا يكفي بس أن تجري براءة عن الحكم الظاهري أبدا. وكذا لو دل الاستصحاب على بقاء حجية خبر الثقة رغم ارتكاب الصغار فإنك يجب عليك العمل على أساس حجية قوله. المهم كل النظر هون إلى شو الحكم الواقعي. لذلك يجب أن يكون نظر الشيخ الأعظم الأنصاري في هذه التقسيمات الثلاث إلى شو الحكم الواقعي. ولذلك ترانا نقول بأن موضوع العقاب هذا لا يزال كلام سيد الشهيد يقول ولذلك ترانا نقول بأن موضوع العقاب إنما هو مخالفة الحكم الواقعي والعقاب في الآخرة إنما يناسب مخالفة الواقع لا مخالفة الأمارة. فلو استصحبت حجية خبر الثقة الذي يقول بوجوب صلاة الجمعة مثلا فلم تصلها ما صليتها خالفت خبر الثقة فإنك تستحق العقاب بمقدار معصية الحكم الواقعي لا بمقدار معصية الأمارة الحجة وكأنك عصيت الحكم الواقعي تماما. وهذه نقطة مهمة أنه كل الموضوع هو الحكم الواقعي ولا تستحق العقاب بمقدار التجري فقط وبمقدار مخالفة الحكم الظاهري فقط. بينما لو كان التنجيز ثابتا على الحكم الظاهري لم يكن معاقبا بغير عقاب التجري كما أنه ليست مخالفة الحكم الظاهري موضوعا للعقاب الأخروي. فلا معنى لإدخال الشك في الحكم الظاهري في تقسيم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى. ينتهي البحث اليوم عند إشكال السيد الشهيد على السيد الخوي بهذا الإشكال الثاني. يقول أبدا لا يمكن أن يكون نظر الشيخ الأعظم الأنصاري إلى الشك في الحكم الظاهري وأنه يجب أن يكون نظره إلى لاحظ كيف هذه الحالات الثلاثة هو عم بيقول هذه التقسيمات الثلاثة بدها تكون بلحاظ الحكم الواقعي. أما أن يكون بلحاظ الحكم الواقعي قاطعا أو أن يكون ظانا أو أن يكون شاكا كل المسألة مرتبطة بالحكم الواقعي. إذا خالفت الحكم الظاهري تعاقب بمقدار الحكم الواقعي كل هيك كل النظر إلى الحكم. إذا أجريت البراءة عن الحكم الظاهري لا تصيب بريء الذمة حتى تجري البراءة عن الحكم الواقعي. لا التجاري مسألة ثانية. فيقول السيد الشهيد أنه لازم يكون مقصود الشيخ الأعظم الأنصاري بهذه التقسيمات الثلاثة بلحاظ الحكم الواقعي. والحمد لله رب العالمين.